أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض، أعني تنجز التكليف بالأمر المردد من دون اشتراط بالعلم به لإسقاط قصد التعيين في الطاعة. الكلام في الإشكال الثالث من إشكالات الشيخ الأعظم قدس سره، وهذا الإشكال مختص الورود على الميرزا القمي قدس سره. وحاصل الإشكال أن الميرزا القمي رحمه الله ذكر في مقطع من كلامه أنه نعم، إذا قام إجماع أو ورد نص على أن الشارع المقدس في مورد تعمد الإجمال في الخطاب، فهذا كاشف عن أن العلم التفصيلي في ذلك المورد عند الشارع ليس شرطا للتكليف، بل الواقع منجز في حقنا ببركة العلم الإجمالي. ثم ذكر، لحد الآن كان مورد مناقشة الشيخ في الدرس الماضي، لكن كلام هنا حتى ردت أذكر هذا المقطع حتى يصير تواصل في الذهن. ثم ذكر، هنا راح يأخذه الشيخ رحمه الله، ثم ذكر بأن هذا المطلب، يا مطلب، أعني تعمد الإجمال في الخطاب عليكم السلام، ثم ذكر أن هذا المطلب يستلزم أن قصد التعيين في ذلك المورد ساقط في نظر الشارع، مما يتحصل من كلامه أن الميرزا القمي جعل سقوط قصد التعيين في العمل، جعل سقوط قصد التعيين متفرعا على هذا المطلب، أعني تعمد المولى الإجمال في الخطاب، فجعل سقوط قصد التعيين من لوازم تعمد الإجمال. نحن نقول، الشيخ الأعظم في مقام إشكال، نحن نقول بأن سقوط قصد التعيين عليكم السلام، بأن سقوط قصد التعيين ليس من لوازم ومتفرعات هذا المطلب، أعني تعمد الإجمال في النص، يعني في الخطاب، بل بمجرد عروض الشك وانتفاء العلم التفصيلي قصد التعيين يضمحل، وذلك لأن اشتراط قصد التعيين في العبادة لو سلم، يعني شنو لو سلم؟ يعني أولاً هو غير معتبر، لا سيما عند المتأخرين ما يشترطون قصد التعيين معينا أني أأتي بالواجب الفلاني ويسمى الواجب، وذلك لأن اشتراط قصد التعيين في العبادة لو سلم فإنما هو في صورة التمكن منه، وبمجرد عروض الشك وانتفاء العلم التفصيلي لا يتمكن من قصد التعيين، لأن العلم التفصيلي انتفى والمكلف هو شاك ما يدري هذا أم ذاك، جمعة أم ظهر، بعش يعين. وبمجرد عروض الشك وانتفاء العلم التفصيلي لا يتمكن من قصد التعيين، وبالتالي فيسقط. فإذا سقوط قصد التعيين ليس لازما ومتفرعا على تعمد الإجمال في الخطاب، بل بمجرد عروض الشك على الشاك وانتفاء العلم التفصيلي يسقط قصد التعيين بلا فرق في سقوطه، سواء كنا من الاحتياط أم من البراءة. كان عندنا علم، عليكم السلام، كان عندنا علم إجمالي، بل حتى لو لم يكن عندنا علم إجمالي، وفي صورة العلم الإجمالي سواء كان منشأ التردد فقدان النص أم إجماله أم تعارض النصين، وفي صورة إجمال النص سواء كان المولى متعمدا في الإجمال أم لم يتعمده، ففي جميع هذه الفروض بمجرد عروض الشك وانتفاء العلم التفصيلي ينتفي ويسقط قصد التعيين، ولا ينحصر سقوط قصد التعيين بالفرض الذي ذكرتموه أيها الميرزا القمي. قال رحمه الله: وأما ما ذكره قبل أن يأتي إن قلت، وأما ما ذكره من الميرزا القمي رحمه الله، وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض، هذا الفرض اللي يقول احنا أمس سولفنا به واللي ناقشناه في الدرس الماضي، أي فرض؟ أعني تنجز أو أعني تنجيز التكليف بالأمر المردد من دون اشتراط بالعلم التفصيلي بذلك التكليف. ماذا ذكر الميرزا؟ قال: وهذا المطلب أعني تعمد الإجمال مستلزم. ألم المستلزم لسقوط قصد التعيين. إذن في الطاعة في العبادة، إذن سقوط قصد التعيين لازم ماذا؟ لازم هذا المطلب، أعني تعمد الشارع الإجمال في النص، يعني الملزوم لازم المساوٍ بعد هو يراه المزل القمي. بلي لازم بالمعنى أخص، لازم بالمعنى أخص. فالملزوم ماذا؟ تعمد المولى الإجمال في النص، لازمه إذن يسقط قصد التعيين في الطاعة في العبادة. قال يستلزم ذلك الفرض ماذا؟ قال لإسقاط قصد التعيين في الطاعة. فإذن الشيخ الأعظم يقول بأن الميرزا القمي جعل سقوط قصد التعيين من لوازم ومتفرعات هذا المطلب، أعني تعمد الإجمال في الخطاب. قال ففيه أن سقوط قصد التعيين إنما حصل بمجرد التردد، بمجرد أن عرض الشك والتردد على المكلف، وأن الواجب الواقعي الذي أعلم به إجمالا هل هو الظهر أم الجمعة، فبمجرد عروض الشك وانتفاء العلم التفصيلي، قال إنما حصل منه سقوط قصد التعيين حصل بمجرد التردد والإجمال في الواجب، سواء قلنا فيه بالبراءة أو الاحتياط، سواء كان هناك علم إجمالي أم لم يكن علم إجمالي، المهم العلم التفصيلي انتفى بعد عروض الشك. وفي صورة العلم الإجمالي منشأ التردد فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين. وفي صورة الإجمالي كان المولى متعمدا في الإجمال أم لم يكن متعمدا. وليس لازما، أي وليس سقوط قصد التعيين متفرعا ولازما لتنجز التكليف بالواقع وعدم اشتراط بالعلم التفصيلي. يعني ماذا؟ أن المولى قد تعمد الإجمال في الخطاب، وهذا كاشف عن شنو التعمد؟ كاشف عن أن العلم التفصيلي ليس شرطا في التكليف، بل الواقع منجز، التكليف بالواقع ينجز في حقنا ببركة العلم الإجمالي. لا، يقول سقوط قصد التعيين ليس من لوازم ذلك المطلب. فإن قلت إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن، هذا عدم التمكن احنا قررناه ضمنا، لعدم التمكن فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟ الوجوب يعني قصد الوجه، والقربة يعني قصد القربة الإخلاص. فإن قلت وحاصله أنهم قالوا، يعني يأتي مستشكل مورد دفاعا عن الميرزا القمي، فإن قلت أن الفقهاء ذكروا بأن المعتبر في العبادة أمور ثلاثة: واحد قصد التعيين، اثنين قصد الوجه، ثلاثة قصد القربة. وحينئذ في مورد العلم الإجمالي لو قلتم بأن التكليف بالواقع منجز في حقنا، فعندها ذكرتم الآن شيخنا الأعظم بأن قصد الوجه لعدم بأن قصد التعيين لعدم التمكن منه ساقط. ذكرتم الآن أن قصد التعيين في مقام إشكالكم على الميرزا، أن قصد التعيين لفرض عدم تمكن منه ساقط. وحينئذ فما تقولون بالنسبة لقصد الواجه. فبأي العملين يقصد الوجوب؟ هل يقصد الوجوب بالظهر أم بالجمعة؟ علامة استفهام. وهكذا ما تقولون في قصد القربة؟ بأي العملين يقصد التقرب به إلى الله تعالى وامتثال أمره سبحانه وتعالى؟ هل بالظهر أم بالجمعة؟ علامة استفهام. فما حالكم مع قصد الوجه وقصد القربة؟ أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله: قلت بما حاصله أنه لإحراز قصد الوجه وقصد القربة هناك طريقان في ذلك، أي في إحراز قصد الوجه إحراز قصد القربة. الطريق الأول أن يقصد الوجه جزما بكل من الظهر والجمعة مستقلا، كما ويقصد التقرب إلى الله تعالى كذلك جزما بكل من الظهر والجمعة مستقلا، بأن ينوي المكلف هكذا عند الشروع، عند شروعه بصلاة الجمعة فينوي: إني أصلي الجمعة وجوبا، صار قصد الوجه مو قربة إلى الله تعالى قصد التقرب. ثم بعد ذلك عندما يشرع بالظهر ينوي: إني أصلي الظهر وجوبا قربة إلى الله تعالى. ودليل هذا الطريق، الطريق الأول، شنو دليله؟ ودليل هذا الطريق أن المكلف يعلم إجمالا بأن أحدهما، يعني أحد العملين، بأن أحدهما واجب عليه واقعا. وعندها فلو أراد أن يترك أيا منهما يحتمل العقوبة فارزة، ودفع العقاب المحتمل واجب عقلا. فإذا العقل يحكم بلا بدية الإتيان بكل طرف من طرفي الشبهة، يعني هم ظهر هم جمعة، لا بدية الإتيان بكل طرف من طرفي الشبهة ظاهرا، يعني في مرحلة الظاهر، ظاهرا من باب حكم العقل، من يا باب، من باب المقدمة العلمية التي هي واجبة بالإجماع. وحيث العقل حكم بلا بدية الإتيان بالظهر والجمعة من باب المقدمة العلمية، وحيث أن هناك ملازمة، أصحاب هذا الطريق الأول يقولون بالملازمة، وحيث أن هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فنستكشف هنا وجوبا شرعيا ظاهريا مقدميا. وعندها إذا استكشفنا الوجوب الشرعي الظاهري وعندها فنأتي بكل عمل من العملين بنية أحسنتم عزيزي فنأتي بكل عمل من هذين العملين بنية وجوبه الشرعي الظاهري فيحصل قصد الوجه فارزة. ومن باب أن كل واجب متقرب به إلى الله تعالى نأتي من هذا الباب نأتي بكل عمل ونقصد بكل عمل التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فيحصل قصد القربة وبالتالي فتحقق كل من قصدي الوجه يعني الوجوب الشرعي الظاهري والقربة من باب شنو أن كل واجب متقرب به إلى الله تعالى. هذا الطريق الأول. الطريق الآخر قلنا هناك طريقان لإحراز قصد الوجه وقصد القربة. الطريق الآخر أن لا يقصد بكل من الظهر والجمعة مستقلا أن لا يقصد بكل منهما قصد الواجه وقصد التقرب بل يقصد الوجه والتقرب بمجموعهما فتكون النية هكذا عندما يشرع المكلف بصلاة الجمعة ينوي إني أصلي الجمعة لأجل أن يتحقق الواجب الواقعي في الخارج بها أو بصاحبتها أعني صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى ثم بعد ذلك عندما يشرع بالظهر ينوي هكذا إني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية خارجا بها أو بصاحبتها التي فعلتها قبلها قربة إلى الله تعالى. هناك بنية الجمعة هالمقدار ينضاف إني أصلي الجمعة لأجل أن يتحقق الواجب الواقعي خارجا بها أو بصاحبتها صلاة الظهر التي سأفعلها بعدها قربة إلى الله. ثم لما يأتي إلى صلاة الظهر ينوي إني أصلي الظهر لأجل أن يتحقق الواجب الواقعي خارجا بها أو بالجمعة التي فعلتها قبلها قربة إلى الله. ولو أردنا أن نختصر هذه النية الطويلة فنقول إني أصلي الجمعة احتياطا قربة إلى الله، إني أصلي الظهر احتياطا قربة إلى الله، والمراد من الاحتياط إنما هو إحراز الواقع. هذان طريقان يمكن من خلالهما إحراز قصد الوجه والقربة. اختار الشيخ الأعظم الطريق الثاني دون الأول لاستلزام الأول، أي الطريق الأول لاستلزامه محظورين وإيرادين، لذا رفع رحمه الله يده عن الأول واختار الطريق الثاني. قال رحمه الله: فإن قلت إذا سقط شيخنا الأعظم، إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن منه بمجرد عروض الشك وانتفاء العلم التفصيلي، بعد ما يتمكن من قصد التعيين، فإذا ما تمكن راح يسقط اعتباره. قال: فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟ بمن ينوي قصد الوجه يا عمل؟ بالظهر لو بالجمعة؟ بالظهر لو بالجمعة يقصد القربة؟ قال رحمه الله في مقام الجواب: قلت له في ذلك طريقان، أحدهما أن ينوي بكل منهما بنحو مستقل، أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة لكون المكلف، هذا لكون المكلف بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهما، هذا الدليل المقتضى هو دليل منه، دليل الطريق الأول اللي قررناه من الخارج بحسب الترتيب، أنه ماذا يعلم إجمالا، وإذا راد يترك أحدهما شيء يصير عنده راح يحتمل عقوبة، ودفع العقاب المحتمل واجب عقلا، يجي العقل بعد راح يحكم بوجوب الاتيان بكل منهما من باب المقدمة العلمية اللي هي واجب الإجماع، وحيث أنه أكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فراح نستكشف ماذا صاحب هذا الطريق شو يقول؟ يقول راح نستكشف وجوبا شرعيا ظاهريا ومقدميا. زين، فإذا استكشفنا الوجوب الشرعي نقول للمكلف يا بأتي بكل عمل بنية وجوبه الشرعي الظاهري، صار قصد الوجه. ومن باب أن كل واجب شرعي مما يتقرب به إلى الله تعالى، لأنه ما دام واجب معناته أكو أمر من المولى، فمما يتقرب به فحينئذ بكل منهما يقصد التقرب به إلى الله تعالى فيحصل قصد القربة. وثانيهما، الطريق الثاني، قال: أن ينوي بكل منهما حصول الواجب. كيف؟ به أو بصاحبه. فمعناته شنو؟ مو مستقلا وإنما بمجموعهما. قال: حصول الواجب واقعا به، أي بذلك العمل أو بصاحبه تقربا إلى الله. به أو بصاحبه قصد الوجه، تقربا إلى الله قصد القربة. فيفعل كلا منهما فيحصل الواجب الواقعي، وتحصيله يعني ويكون تحصيله لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى. فيقصد: أني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها. سبع هذا بحسب شنو؟ شو مقدمه؟ مقدم الظهر على الجمعة أو الجمعة الظهر؟ بل إني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله تعالى. ثم لما يأتي بالجمعة يقول: إني أصلي الجمعة لأجل تحقق الفريضة الواقعية بها أو بالظهر التي أفعل بعدها أو فعلت قبلها. وملخص ذلك، يعني هاي النية الطويلة إذا أريد نلخصها شقلنا، قال: وملخص ذلك أني أصلي الظهر احتياطا قربة إلى الله، بعدين إني أصلي الجمعة احتياطا قربة إلى الله تعالى. وهذا الطريق الثاني وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يقصد. اختار رحمه الله الطريق الثاني. لماذا؟ قال ولا يرد عليه عليكم السلام. الطريق الثاني ليس فيه نقص سوى شيء واحد، يعني سوى إيراد يرد عليه، سوى إيراد يرد عليه. ما هو ذلك الإيراد؟ قال ولا يرد عليه لمن الطريق الثاني، ولا يرد عليه أن المعتبر في العبادة قصد التقرب والتعبد بالعبادة بالخصوص، ولا ريب أن كلا من الصلاتين عبادة، فلا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحقق التقرب به أو بصاحبه. حاصل الإيراد الذي يورد على الطريق الثاني، قال بمجموعهما، يعني حاصل الإيراد الذي يرد على الطريق الثاني أن العبادة، أن المعتبر سلمكم الله، أن المعتبر في العبادة قصد التقرب بالعبادة بالخصوص، وكل من صلاة الظهر والجمعة عبادة، والعبادة متوقفة على قصد الوجه والتقرب بها بالخصوص، فإتيانهما المجموع، يعني الطريق الثاني قال أنه بمجموعه ما كنت تقصد الوجه والتقرب، فالمورد شي يقول فإتيانهما بقصد تحقق التقرب وحصول الواجب به أو بصاحبه يوجب بطلانهما. وأين هذا من الاحتياط المحرز للواقع؟ لأنه قصد العبادة تتوقف على أنه أنت تقصد التقرب بها بمن؟ بالخصوص، مو بها وبصاحبتها. ترديد، هذا الترديد راح يوجب ماذا؟ بطلانهما. رد الشيخ الأعظم هذا الإيراد. قبل ما نقرأ الرد خلنا نقرأ الإيراد. قال ولا يرد عليه، هذا اللي قررنا، أن المعتبر في العبادة شنو؟ قصد التقرب، قصد التعبد بالعبادة بالخصوص. ولا ريب أن كلا من الصلاتين فيما نحن فيه عبادة، فلا معنى لكون الداعي في كل منهما، لا معنى لكون الداعي في كل منهما التقرب، لكن يا تقرب المردد، مو التقرب بالخصوص، لا لا، التقرب المردد بين تحققه، يعني تحقق التقرب به أو بصاحبه. قال هذا لا معنى لذلك، هذا راح يوجب بطلانهما. إذا أوجب بطلانهما، أين هذا من الاحتياط المحرز للواقعي؟ الشيخ الأعظم يقول هذا الإيراد لا يرد على الطريق الثاني. ليش؟ لأن القصد المذكور إنما هو معتبر في العبادات الواقعية دون المقدمية. توضيح الرد، توضيح رد الشيخ رحمه الله هذا الإيراد، أن العبادة على أنحاء ثلاثة وحالات ثلاثة. فرع ألف، تارة يحرز المكلف بتعلق الأمر بها بالخصوص، يحرز، تارة يحرز المكلف بتعلق أمر المولى بها أي بالعبادة بالخصوص، وعندها فبطبيعة الحال يأتي المكلف بهذه العبادة بقصد حصول التقرب بها بالخصوص، فرعبة. ولكن تارة أخرى، وعندهم تارة ثالثة يقول فرعبة، ولكن تارة أخرى يحتمل، مو يحرز، يحتمل تعلق الأمر بها، يحتمل تعلق الأمر بها كما في موارد الشك في التكليف. الآن إحنا في موارد الشك في أصل التكليف، عدنا قطع بتعلق الأمر، إحراز عدنا، لو عدنا احتمال، احتمال متعلق بها أمر، احتمال ما متعلق بها أمر. ها با، وتارة ولكن تارة أخرى يحتمل تعلق الأمر بها كما في موارد الشك في التكليف، وعندها فيأتي بها بقصد احتمال حصول التقرب بها. جيم، وتارة ثالثة يحتمل تعلق الأمر بها أو بصاحبها كما في ما نحن فيه. يحتمل تعلق الأمر بها أي بالعبادة أو بصاحبتها كما في ما نحن فيه، وعندها فيأتي بها، يعني فيأتي بالعبادة بقصد ماذا؟ بقصد حصول التقرب بها أو بصاحبتها. أم كنت يأتي بها لأن نية العمل لا يمكن إلا على الوجه الذي هو عليه، يعني إلا على الوجه الذي هو ذاك الوجه عليه، الذي هو ذلك العمل على ذلك الوجه، لأن نية العمل لا يمكن إلا على الوجه الذي هو، يعني ذاك العمل عليه، أي على هذا الوجه. فشلون بيا وجه؟ إحراز عندك بالخصوص، ائتي بالعبادة بمن؟ بقصد حصول التقرب بها بالخصوص. إذا عندك احتمال تعلق الأمر بها فأتي بها بقصد احتمال حصول التقرب بها. إذا عندك لا احتمال تعلق الأمر بها أو بصاحبتها فبهذا الوجه كنت تأتي العمل. أم فلا بد أن تأتي بالعمل بكل منهما، يعني أن تأتي بالعبادة بقصد حصول التقرب بها أو بصاحبتها، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإذا هذا الإيراد لا يخدش فينا. قال لأن القصد المذكور، يا قصد المذكور سلمكم الله شيخنا، لأن القصد المذكور إنما هو معتبر، وين سلمكم الله، إنما هو معتبر في العبادات الواقعية، مو فيما نحن في العبادات الظاهرية والمقدمية. وأما زين، نسأل الشيخ رحمه الله لماذا اخترت الطريق الثاني؟ قال وأما الطريق الأول، وأما الوجه الأول فيرد عليه إيرادان. الإيراد الأول قال أن المقصود إحراز الوجه الواقعي، أما الطريق الأول فيرد عليه إيرادان. الإيراد الأول وحاصله أن الهدف والمقصود إنما هو امتثال الواجب الواقعي دون الواجب الظاهري والمقدمي، فإذا لا بد من امتثال الواجب الواقعي بقصد الوجه وقصد التقرب دون الظاهر، دون الظاهر المقدم، وليس هما، يعني الوجوب الواقعي والوجوب المقدمي،
وليس هما متلازمين حتى تستلزم من نية الوجوب المقدم. إيش تستلزم؟ نية الوجوب الواقعي. وحتى بالتالي يؤمن ذلك الهدف. ليس الأمر كذلك، ليس هناك تلازم بينهما، بل ربما أحيانا يأتي المكلف بالعمل بنية وجوبه الظاهري مع قطع النظر عن الواقع أصلا، مع قطع النظر عن الواقع أصلا. شلون احنا الآن نأتي بعض العبادات بنية الوجوب الظاهري وأصلا بعد قاطعين النظر عن الواقع، بالواقع هذا واجب مواجب، مطابق ممطابق؟ فإذا ما كنت لازم بين منه، بين الوجوب الواقع والوجوب المقدمي، حتى شنو؟ حتى تستلزم من نية الوجوب المقدمي نية الوجوب الواقعي. بل ربما يأتي المكلف بالعمل بنية وجوبه الظاهري مع قطع النظر عن الواقع. فإذا الطريق الأول لا يؤمن ذلك الهدف، لا يؤمن ذلك الهدف. قال: وأما الوجه الأول، الإرادة الأول، فيرد عليه الوجه الأول يعني الطريق الأول، فيرد عليه إيرادان. الإيراد الأول منا يبدأ، أن المقصود والهدف ما هو؟ قال: إنما هو إحراز الوجه الواقعي لا الوجه الظاهري المقدمي. ما هو الوجه الواقعي؟ قال: وهو الوجوب الثابت في أحدهما المعين عند الله المجهول عندنا، ولا يلزم من نية الوجوب المقدمي ما يلزم قصده، أي قصد منه قصد الوجوب الواقعي لعدم تلازم بينهما. فإذا الإيراد الأول حاصله أن الطريق الأول لا يؤمن لنا ذلك الهدف. الإيراد الثاني قال: وأيضا فالقربة غير حاصلة. الإيراد الأول خدشة في الطريق الأول، خدشة في الطريق الأول من ناحية قصد الوجه، والإيراد الثاني خدشة في الطريق الأول من ناحية قصد التقرب. وهذا الإيراد الثاني يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.